إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنا نحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذا المسجد المبارك نذكر الله تعالى ونتدارس شيئا مما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أعظمها من نعمة أن يوفق العبد إلى مجالس الذكر وحلق العلم في حين صرف كثير من الناس عن هذا وزهدوا فيه وأقبلوا على الدنيا وتنافسوا عليها وتقاتلوا من أجلها وتباغضوا وتحاسدوا. وأما أنتم فإنه يجمعكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم تجتمعوا في هذا المكان من أجل دنيا ولا سياسة ولا مناصب ولا انتخابات ولا شيء من ذلك، وإنما دفعكم دين الله وعبادة الله تبارك وتعالى، لأن في هذه المجالس تنشرح الصدور وتطمئن القلوب وتهدأ الأنفس. ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا حال أهل الخير وحال أهل الإيمان، أنهم يرتاحون عند سماع الذكر وتنشرح صدورهم، لأن فيه راحتهم وفيه سعادتهم. وكيف لا تكون السعادة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول في كتابه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أهل السنة إذا اجتمعوا في مساجدهم إما أن يتدارسوا القرآن أو يتعلموا ما يسر الله من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يتعلموا شيئا من عقيدتهم الصحيحة أو من مسائل الفقه أو من سائر الفنون الطيبة النافعة، فيا لها من نعمة، يا لها من نعمة لمن وفقه الله تبارك وتعالى إليها. أيها المسلمون عباد الله، غالبا ما يذكر المحاضرون في محاضراتهم الوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا المقام أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بدرس من كتب أهل العلم من الكتب النافعة، من كتاب التوحيد للمجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وما أعظم ذلك الكتاب، فهو كتاب توحيد وكتاب وعظ وإرشاد وكتاب أحكام وكتاب فوائد وتنبيهات وتوجيهات عظيمة، لأنه إما آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن السلف أو قول عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وهذا قليل فيه، وإلا جله آيات وأحاديث. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه التوحيد: باب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال: وعن المسيب، وعن سعيد بن المسيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى أبي طالب لما حضرته الوفاة، وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة، ويصلح كلمة، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حديثنا عن هذا الباب العظيم بما يسر الله عز وجل من التعليق، فإن هذا الإمام الجليل ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما له من المكانة عند الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يقدر على هداية أحد ولا على توفيقه ولا تجوز عبادته، لا تجوز عبادته ولا يجوز تعظيمه فوق الموضع الذي وضعه الله فيه، فكيف بغيره من المخلوقين؟ وكيف بغيره من المعبودين الذين صرفت لهم العبادة وبنيت عليهم القباب ودعاهم الناس من دون الله تبارك وتعالى وصرفوا لهم النذور وطافوا منهم على القبور وتمسحوا بأتربتهم؟ ومن المناسب أيضا أنه ذكر هذا الباب ليبين أن هداية التوفيق والإلهام هي بيد الله تبارك وتعالى لا يملكها غيره، فمن طلبها من غير الله عز وجل أشرك به وانتقض توحيده، وهذا هو المناسب لكتاب التوحيد. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وهكذا ابن رجب في جامع العلوم والحكم، أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام: أولها هداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، ودليلها هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل هو الذي يوفق عباده، وهو الذي يلهمهم رشدهم، وهو الذي يسدد خطاهم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأما النوع الثاني فهي هداية الإرشاد والدلالة، وهذه يملكها الأنبياء والرسل والعلماء والمرشدون والنصحاء والمصلحون، وهكذا القرآن الكريم، والله جل وعلا يدل ويرشد عباده إلى الخير. ولهذا قال الله جل وعلا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي أرشدناهم ودللناهم. وهكذا يقول الله جل وعلا عن نبيه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول الله جل وعلا عن القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول الله جل وعلا: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ويقول الله جل وعلا: وهديناه النجدين. وأما الهداية الثالثة فإنها الهداية العامة لجميع الخلق، ولا يحصل بها الاهتداء التام. قال الله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأما الهداية الرابعة فهي غاية الهدايات، وهي التي يحصل بها النعيم أو العذاب. قال الله جل وعلا في بيان هداية أهل الجنة إلى الجنة: إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وهداية أهل النار إلى النار، قال الله جل وعلا: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقد تجتمع هداية الدلالة والإرشاد مع هداية التوفيق والإلهام، كقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، بمعنى وفقنا للصراط المستقيم وثبتنا عليه وأرشدنا إليه. فالله جل وعلا يقول في هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، يا محمد ليس بيدك توفيق الخلق ولا إلهامهم، وإنما عليك البلاغ والإرشاد والدلالة. إنك لا تهدي من أحببت، وبما أنها نزلت في أبي طالب فقد قال أهل العلم المراد بالمحبة في هذا الموطن المحبة الطبيعية. إنك لا تهدي من أحببت محبة طبيعية، وقيل في معناها إنك لا تهدي من أحببت هدايته. قال العلامة العثيمين ويحتمل معنى ثالث، وأنه كان قبل النهي عن محبة المشركين ثم نسخ ذلك ونهي عنه، والقول الأول والثاني هما الأقوى في تفسير هذه الآية. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. وإذا علم العبد أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى فيسعى في البحث عن أسبابها ويطرق أبوابها ويدعو الله عز وجل أن يرزقه إياها. أولسنا نقول في كل صلاة من فرض ونفل اهدنا الصراط المستقيم؟ أين صدقنا في قولنا لهذا الدعاء؟ أين إخلاصنا؟ أين ثقتنا بالله عز وجل؟ أين احتسابنا؟ ما أكثر الذين يقولون هذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم ولا يزالون على سبل الغواية وطرق الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتتبعون طرق اليهود والنصارى وهم يكررون في صلواتهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما الحديث الذي ذكره هذا الإمام في هذا الباب فهو حديث المسيب بن حزن، والمسيب صحابي وأبوه حزن صحابي وولده سعيد تابعي، وهو أفضل التابعين في العلم، وأما أفضلهم عند الله تبارك وتعالى فهو أويس بن عامر القرني في العبادة والزهد، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد التابعين أويس القرني، فسيدهم أويس وأعلمهم سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. لما مرض أبو طالب وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي كان يدافع عنه ويحميه من أذى المشركين، عصبية وحمية ليس لأجل الدين وإنما للعصبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فلا يستجيب، ويقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يا محمد لولا ملامة قومك لأقررت بها عينك. وهذا يغني عن ذينك البيتين اللذين لا يصح سندهما، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. كان يدافع عنه ويدفع عنه هذا المشركين، فمرض أبو طالب فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده ليدعوه إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا جواز زيارة الكافر في مرضه لدعوته إلى الإسلام ودعوته إلى الدين العظيم، ولو كان كافرا. فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الغلام اليهودي وهو في مرض الموت كما في صحيح الإمام البخاري، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار عمه أبا طالب، فلما دخل عليه قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ناداه بالعمومة، استعطفه بهذه العبارة، ويا له من توجيه حسن لكل طالب علم وداع إلى الله تبارك وتعالى في دعوته الخلق إلى الحق أن يستعمل الأسلوب الحسن والكلمة الطيبة والحكمة في موضعها، كما أمر الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لم يقل له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها المشرك، يا أيها الكافر، وإنما قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل كلمة، هي كلمة ولكنها تحمل معاني عظيمة وعديدة وهي يسيرة. يا عم قل لا إله إلا الله. ومن هنا قال أهل العلم: من شهد الكافر عند موته فإنه يقول له: قل لا إله إلا الله. فإن شهد المسلم عند موته فبحسبه، فإن علم منه أنه لا يتضجر فليقل له: قل لا إله إلا الله. وإن شعر منه أنه ربما يتضجر وربما يغضب وربما يموت ولا يقول هذه الكلمة، فيأتيه بأسلوب آخر، إما أن يذكر الله عنده أو يذكر هذه الكلمة أو يكررها لعله أن يقولها. وقد ذكر في ترجمة أبي زرعة الرازي رحمه الله أنه لما كان في مرض موته جلس بجانبه بعض المحدثين فأرادوا أن يقولوا له: قل لا إله إلا الله، ولكنهم استحيوا منه فجعلوا يتذاكرون حديث معاذ الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأخطأوا في إسناد الحديث، فانتبه الإمام أبو زرعة وذكر لهم الإسناد على الصواب ثم أسنده وتلفظ به وكان آخر ما قال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أذكرها لك حجة عند الله يوم القيامة، أو أشهد لك بها عند الله. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة ومكانتها، وأنها حجة عظيمة للعبد، لمن قالها مخلصا بها، لمن أتى بشروطها، لمن وفى بأركانها، لمن فهم معناها، لمن أعرض عن نواقضها. حجة عظيمة ينجيه الله جل وعلا من العذاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. هذه الكلمة اليسيرة ما أكثر الذين تثقل على ألسنتهم عند الموت ولا يستطيعون قولها. والسبب في ذلك أن كثيرا منهم ضيعوا أعمارهم في غير طاعة الله تبارك وتعالى، فألسنتهم شغلت بالسب واللعن والأغاني والباطل وقول الخنا والدعوة إلى البدع وغير ذلك، وأعرضت عن الذكر والتسبيح وترديد هذه الكلمة والاستغفار فلما كان في ذلك الموطن ما استطاعوا أن يقولوها. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء, ذكر رحمه الله أن منهم من يقال له قل لا إله إلا الله فيتذكر ماله أو يتذكر داره أو يتذكر ما كان عليه من الذنوب والمعاصي, ومنهم من يقال له قل لا إله إلا الله وإذا به يردد بعض الأغاني وألفاظها. إنها كلمة يسيرة على من يسر الله جل وعلا عليه, من جعل لسانه رطبا من ذكر الله في حياته وصدق مع الله جل وعلا فإنه في ذلك الموطن يسدد ويوفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أبو جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذا فيه خطورة جلساء السوء وأصفياء الباطل, فإنهم لا يزالون بالعبد حتى يردوه ويصرفوه عن الخير. فالذي يثقل على نفسك الطاعة جليس سوء ينبغي لك أن تفارقه, والذي يبعدك عن الخير جليس سوء ينبغي أن تفارقه, والذي يسهل عليك المعصية بحجة أن الله غفور رحيم وأنه تواب حكيم وأنه وأنه هذا جليس سوء ينبغي أن تفارقه. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكراه بعادات الآباء والأجداد السيئة التي كان يعيشها أهل الجاهلية. وما هي ملة عبد المطلب؟ إنها ملة عوجاء من أساسها إلى رأسها, إنها الشرك بالله جل وعلا, إنها ارتكاب المحرمات, إنها إزهاق الأنفس بغير حق, إنها وأد البنات أحياء, إنها عبادة الأشجار والأحجار, إنها ارتكاب الزنا والفواحش. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما أكثر الذين يشابهون هؤلاء, فإذا رأوا العبد قد أقبل على السنة وأهلها وطلب العلم والاستقامة قالوا تترك دينك ودين آبائك وتأخذ بهذا الدين الجديد؟ وما أشبه الليلة بالبارحة, قال الله جل وعلا عن المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه من سنن أهل الجاهلية ومن طوقهم التي جاء الإسلام بمخالفتها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى مناقضتها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الافتخار بما كان عليه الآباء والأجداد من الباطل مذموم فاعله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن الافتخار بآبائهم في الجاهلية أو ليكونن أهون عند الله من الجعلان التي تدفع النتنى بأنفها. رواه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وإنما ينبغي للعبد أن يرفع رأسه بالحق وأن يعظم دين الله عز وجل وأن يأخذ بما جاء في الكتاب والسنة وأن يكون متواضعا لربه تبارك وتعالى. هذا هو الذي يجب على العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق أي دفعه وغمط الناس أي احتقارهم. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه العبارة وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ما أوسع صبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما قال يا أيها الكفرة، يا أيها الزنادقة، ما الذي جاء بكم إلى بيت عمي؟ لماذا تتدخلون؟ دعونا وشأننا. وإنما كان حريصا على هداية عمه، لأنه في لحظات حرجة وفي آخر حياته فأعرض عنهما وأقبل على عمه يدعوه إلى الله تبارك وتعالى، فأعاد عليه العبارة فكرر عليه عبارتهما: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. احذر جلساء السوء، فإنهم سيردونك ثم يتخلون عنك في الدنيا، وإن لم يتخلوا عنك في الدنيا تخلوا عنك في الآخرة. قال الله جل وعلا: قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سأل عن صاحبه الذي كان يشككه في أمر المعاد والجزاء والبعث، فسأل عنه فقيل له اطلع في النار، فاطلع فرآه في وسطها في سواء الجحيم. قالت الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فإذا ما أردي العبد وانحرف عن الدين ماذا سينفعه من ندم في تلك الدار؟ فاحذر، احذر مجالسة الأشرار. صاحب الأخيار، صاحب الصالحين، صاحب الأبرار، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. في هذا الحديث أبو جهل بن هشام مات على الكفر، قتل يوم أحد إلى جهنم وبئس المصير. وأما عبد الله بن أبي أمية فإنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وهو أخو أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أسلم بعد ذلك. ويدلك هذا على أن الهداية بيد الله. فانظر إلى هذا الرجل، كان في أول أمره يرشد إلى الشر وإلى الشرك وإلى الضلال، ثم بعد ذلك يسر الله جل وعلا له بالهداية والتوفيق. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وهو لم يقل هذه الكلمة وإنما قال أنا على ملة عبد المطلب، ولكن الراوي استقبحها فلم يتلفظ بهذه الكلمة وإنما قال هو آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. كل ذلك من حرصه عليه الصلاة والسلام على سلامة العباد من عذاب الله تبارك وتعالى. أبى أن يدخل في الإسلام، أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يريد أن يستغفر له، يريد أن يستغفر له، ولكن ذلك في حدود شرع الله إن أذن الله تبارك وتعالى له. ونحن يا معاشر أهل السنة يجب أن يكون في قلوبنا رحمة للمجتمعات في دعوتهم إلى دين الله تبارك وتعالى، ممن وقع في الذنوب والمخالفات. وما الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من البدع وأهلها إلا من رحمة أهل السنة بغيرهم من المخالفين، حتى لا يتحملوا الأوزار الكثيرة ليحملوا أوزارهم يوم القيامة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وفي هذه الآية يتجلى ذلك الأصل الأصيل والمبدأ العظيم الذي هو مبدأ الولاء والبراء الذي ضيعه كثير من الناس: الولاء لأهل الحق والبراء من أهل الباطل. فإياك أن تضيع هذا الأصل العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقال الله جل وعلا في هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فمن علم كفره ومات على ذلك لا يجوز الدعاء له ولا الترحم عليه ولا الاستغفار له، ولو كان أبوك ولو كانت أمك ولو كان أخوك. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: زار قبر أمه فجعل يبكي حتى أبكى أصحابه، فقالوا: ما لك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. دين الله جل وعلا يفرق بين المؤمن والكافر وبين البر والفاجر، وهكذا عباد الله. وأنزل الله عز وجل في شأن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن قوله في أوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علامات الوفاة، فإن من بلغ الغرغرة لا تقبل توبته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال بعض أهل العلم: بل إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعمه أبي طالب، أنه يدعوه ولو كان في سكرات الموت، فلو أنه تاب لقبلت توبته. وأما غيره فقد جاء الحديث في بيان ذلك. أيها المسلمون عباد الله، هذا تعليق مختصر على هذا الحديث وهذه الآية. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ونترك المجال في الآن للشيخ الفاضل أبي عبد الله جميل الصلوي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا وبارك الله فيكم.